أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
خلق الإنسان من علق.
خلق الإنسان من علق.
اقرأ وربك الأكرم.
اقرأ وربك الأكرم.
الذي علم بالقلم.
الذي علم
علم الإنسان ما لم يعلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم.
الأول كتران النور دخل قلبه ورقه وقلم وكتان وكتان من ربه عشق الإيمان والخير عشق وملوش أهل خدنا معاه للنور عالم فقيه شاعر وداوي يا سرداوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخامس من برنامجكم سيرة ومسيرة. أيها الإخوة الأخوات، كتب العلامة الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه ابن القرية والكتاب ملامح سيرة ومسيرة، كتب يقول: ولا أدري على أي أساس تمت ملكية الأراضي في مصر، وكيف حدث هذا التوزيع الجائر الذي جعل بعض الناس يملكون آلاف الأفدنة وهم لا يعملون، وجعل الآخرين يعملون ليل نهار وهم لا يملكون. والشيء الغريب هنا أن العقيدة الجبرية التي شاعت بين المسلمين عللت هذا بأن هذا ما قسمه القدر لهم، وأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ولا يجوز الاعتراض على القدر، وينشدون: ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب، الله يعطي من يشاء فقف عند حد الأدب. فمن سوء الأدب إذن أن نقول: لماذا اغتنى العاطلون وافتقر العاملون؟ وهذا من الثقافة الدينية المغلوطة. نرحب يا سادة في بداية هذا اللقاء بالعلامة الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي، مرحبا بكم.
مرحبا بكم يا أختي كريمان.
هو الحقيقة اللي يعني الكلمة اللي حضرتك قلتها هنا فعلا كلمة كلها عجب، وهي فعلا من الثقافة المغلوطة، فكنا عايزين تعليق حضرتك على ما قرأت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وقد عرضت هذا الموضوع ونتحدث عن الجانب الاجتماعي في القرية، قرية صفت تراب، وذكرت أن الجانب الاجتماعي قائم على أساس التقسيم الطبقي، والطبقية هنا ليست كالطبقية في أوروبا، طبقية طورت لا، هي طبقية وقعت هكذا، وأصبح في القرية ثلاث طبقات: طبقة الأعيان، وطبقة الأهالي، والطبقة الوسطى بينهما. طبقة الأعيان، والأساس لهذا التقسيم هو ملكية الأرض، أو كما يعبر الناس ملكية الأطيان، سموها الأطيان. الذي يملك أطيان أكثر يبقى من الاعيان.
عطشان جاية من الطين.
من الطين.
آه.
اللي يمسك طين يملك طين اكتر. يعني يطين اكتر. هو يبقى ايه من الاعيان. واللي لا يملك طينا هو من الاهالي او يملك شيء قليل. واللي بيملك اشياء يعني لا تبلغ حد ما يملكه الاعيان من الالاف والمئات من الافدنة. هذا من الطبقة الوسطى. يعني العجب في هذا اننا وجدنا الذين يملكون الالاف من الافدنة في قريتنا وفيما حولها وفي مصر بصفة عامة هم الذين لا يعملون. سموهم بعد ذلك العاطلين بالوراثة. والذين يعملون ليل نهار
ويكدحون
يكدحون يعني لا يكادون يجدون يعني ما يمسك الرمق ويطفئ الحرق. يعني كما قال شيخنا الشيخ غزالي يزرعون القمح ويأكلون الطين. يعني فمن أين جاء هذا؟ يعني هل هي مسألة يعني شطارة ومهارة وذكاء ولا هي حظوظ
ولا هي سوء توزيع الثروة؟
سوء توزيع الثروة. للأسف بعض الناس يعني كان هذا يقول لك ده حظ ربنا أعطاه وأنشدوا هذا الشعر الذي قرأته على لساني هذا. الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدنى.
يعني ما تعترضش.
لا لا, لا 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 تعترض. ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب. فمن الأدب ألا تعترض حتى لو كان جاء من سوء التوزيع من التظالم الاجتماعي من أخذ الناس ما لا يستحقون وظلم بعض الناس فيما يستحقون. هذا أنا قلت هذا من الثقافة المغلوطة. وللأسف انه الشيوعيين هم الذين بدأوا يتكلمون عن هذا الكلام ويقول فيه توزيع جائر للثروة ويجب اعادة توزيع الثروة من جديد. وان كان هناك طبعا من الاسلاميين من سبق في هذا.
لكن حاجة غريبة ان هم اللي يبدأ يقولوا كده واحنا ديننا اللي هو يرفض هذا الظلم.
يرفض هذا. انا اقول هناك من سبق حتى الشيوعيين في مصر وهو شيخنا الشيخ محمد الغزالي. حقيقة الشيخ الغزالي يجب أن يكتب له ويسجل في ميزانه أنه أول من حمل قلمه للدفاع عن قضية الفلاحين المظلومين. وكتب هذا في مقالات أسبوعية ونشره في كتب وكان يكتب في مجلة الإخوان المسلمين الأسبوعية مقالا ناريا للدفاع عن هؤلاء عمال التراحيل وهم يتغنون غريب وبايت فين وما يعني اشياء يعني تبكي العيون وتدمي القلوب. يعني هؤلاء الذين كانوا يذهبون عشان يجمعوا القط في اشد الحر ويبيتون في اماكن كأنها الزرايب والعياذ وكأنها حظائر الاغنام ويأكلون العيش الخشن بالمش والبصل يكدحون هذا الكدح كله. فكان الشيخ الغزالي حقيقة متجاوب مع هؤلاء وأظهر في ذلك الوقت كتابه الأوضاع الإسلام والأوضاع الاقتصادية كتابه الإسلام والمناهج الاشتراكية ومقالاته التي جمعت بعد ذلك في كتابه التي ظهرت باسم الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين والكتاب تأملات في الدين والحياة. كل هذه كانت دفاع عن الطبقات الكادحة والوقوف ضد الطبقات المترفة التي كان يراها يعني من أسباب انحلال المجتمعات. يعني إذا شاع الترف يعني في أمة كان نهاية لها مؤذنا بنهايتها كما قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كيف تم هذا؟ هم يقولون إن محمد علي حينما ولي على مصر بعد المماليك وبعد انسحاب نابليون وفشل الحملة الفرنسية وحينما ولاه المصريون بقيادة مكرم عمر مكرم والشيخ عبد الله الشرقاوي الجماعة دولة وبدأ يستولي هو على الأرض الزراعية كلها. يعني جعل الأرض الزراعية كلها في ملكية الدولة. وبعد ذلك بفترة بدأوا يوزعوا ثاني الأرض ويوزعوا
يعني المحاسيب بقى.
يعني كثيرا ما أخذ المحاسيب يعني وطبعا اللي خدوا أرض استطاعوا أنهم يكسبوا أرض بعدها ويكسبوا أموالا بعدها. المصريين عندهم مثل يقول لك الجنيه يجي يخبط على جيب الواحد إذا التقى فيه جنيه جوه يقول لي أجي أتونس بك، إذا ما التقاش حاجة يقول أنا هقعد لوحدي أشوف لي إيه جيب تاني. يعني الجنيه ما يدخلش على واحد مفلس، لما لازم يشوف جيب عمران عشان يدخل مع زملائه. يعني ما فهكذا ازداد الغني غنى وازداد الفقير يعني فقرا. وينبغي ان احنا يعني نقول ان الاسلام لا يقر هذا التظالم. الاسلام هو اول من جاء بالعدالة الاجتماعية واعطى كل ذي حق حقه واقام من التعاليم والتشريعات ما يرفع من مستوى الفقراء وما يحد من طغيان الاغنياء، حد من دولة ويرفع من دولة بحيث يعني التقريب بين الفوارق بعضها وبعض.
برضو يعني كنا عايزين نقول يعني حضرتك معالي الشيخ حسن كتبي كان رحمه الله وزيرا للأوقاف والحج كتب يقول: شؤون الحياة في العصر الذي نعيش فيه تلونت بحسب الألوان الوافدة إلى المجتمع الإسلامي الملتزم بالدين، وهذه قضية في حياة الفرد المسلم والمجتمع المسلم، وهذا ما يجعل دور الفقيه الإسلامي في العصر الحاضر دورا حساسا ودقيقا ومحفوفا بالمخاطر. فهل الدور الذي تقوم به عندما تقول مثل هذه الكلمات إعادة توزيع الثروة أو يبقى في ضمان اجتماعي وتكافل اجتماعي وما تناجي به في كتاب حضرتك مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، هل حضرتك بتبقى بتقوم بدور حساس ودقيق ومحفوف بالمخاطر؟
نعم، هو يعني أي إنسان يتحدث عن إعادة توزيع الثروة أو يمس طرف الملاك الكبار أو هذا قطعا محفوف بالمخاطر، وكل عمل يتصل بالسياسة يعني سواء كانت من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية البحتة فهو عمل محفوف بالمخاطر. وعمل الفقيه حتى من الناحية الاجتهادية حتى مجرد انه يجتهد اجتهادا حرا هو محفوف بالمخاطر، لانه يعني سيجد اناسا يقفون ضده، يعني لأنه لا يرضي اليمين ولا يرضي اليسار، خصوصا الذي يختار التيار الوسطي. التيار الوسطي لا يعجب الذين يميلون إلى اليمين ولا الذين يميلون إلى الإيه؟ إلى اليسار، لأنه لا المفرطين يعني يعجبهم ولا المفرطين يعجبهم. فهذا يجعل عمله يعني محفوفا بالمخاطر. وكثير من الناس يكون عنده آراء اجتهادية ولكنه لا يريد أن يبوح بها خشية أن يهيج عليه الهاجون ويثور عليه ثائرون. حتى أني سمعت الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله، كنا في سنة 1972 في ليبيا، ندوة للتشريع الإسلامي أقيمت في مدينة البيضاء بليبيا وفي أوائل ما جاء القذافي، وكان هناك اتجاه إلى التشريع الإسلامي، وكان هناك المستشار علي منصور يعني أحد المستشارين المصريين الممتازين، كان هو عينه رئيسا للجنة العليا لتنقية القوانين الوضعية الليبية مما يخالف الشريعة الإسلامية. وهذه اللجنة هي التي قامت ندوة للتشريع الإسلامي ودعت عددا من العلماء، وكنت من هؤلاء المدعوين. الشيخ أبو زهرة قام في هذا المجتمع العلمي وقال: يا جماعة أنا في عندي رأي وكتمت في نفسي 20 سنة وأريد أن أبوح به اليوم. وما قال رأيه حتى هادت عليه الدنيا والشيخ مظاهرة من الناس الايه
الكبار
المحافظين مش الكبار بس المحافظين يعني مش من الجماعة يعني المتفلتين او المديرين او لا ده محافظ وشديد المحافظة وقف يعني كالاسد يدافع عن الشريعة الاسلامية وعن الفقه الاسلامي انما لما قال رأي فيه نوع من المخالفة للمألوف لم يقبله الناس وهاجى الناس عليه فهذا ما يجعل كثيرا من اهل الفقه يكون عنده رأي اجتهادي فيحجم عن ابداء رأيه لهذا خشية ان الاقلام يعني تسلط عليه تشهر عليه كالسيوف تريد ان تقطع عنقه فيطلب السلام او يسكت يكتم رأيه هذا خطر لان لما كل واحد يكتم رأيه في نفسه تموت الاراء بموت اصحابها ونظن ان الشيخ ده ليس له رأي في هذه القضية الا الرأي السائد مع انه رأيه مخالف لما هو سائد فهذا خطر يعني طبعا الشيخ الكتبي يعني يقصد مثل هذا
وقطع حضرتك تعرضت لهذا كثير
انا تعرضت كثيرا لمثل هذا يعني خصوصا في السنوات الاخيرة هذه عندنا مجلس انا ارأس مجلسا اسمه المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث يعمل على ان يكون فقها للاقليات المسلمة التي تعيش خارج المجتمع الاسلامي هذه لها ظروفها الخاصة وتحتاج الى اجتهاد خاص يعالج مشكلاتها في ضوء قواعد الشريعة الاسلامية ومقاصدها فتحتاج الى التيسير لا الى التعسير والى التسهيل لا الى التعقيد فاحيانا نصل الى حل المجلس يريح لهم بعض الاشياء التي لا يميزها في البلاد الاسلامية فتنهال علينا ضربات من كل جانب وهذا شأن الانسان الذي يعني يخالف المألوف دائما
لكن هل اللي بتقولوه بالنسبة لفقه الأولويات بالنسبة لفقه الأقلية بيبقى يعني أحيانا ما ينطبقش علينا احنا كمقيمين في دولة إسلامية يعني قد يكون خاص هذا فقه بالأقلية في هذه الدولة ما يكونش يعني ما يعودش علينا احنا
يعني احنا مثلا تعرضنا لقضية مثل قضية إسلام المرأة وزوجها باق على دينه إذا أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها وزوجها ليس عنده أي مانع من أنها تسلم هي حرة ولكن هو لم ينشرح صدره للإسلام وهي حريصة على أن تبقى مع زوجها ولها منه ذرية وأولاد فما الحل هنا يعني الرأي السائد والذي كنت أفت به سنين طويلة إني لا لازم يفرق بينهما وبعدين وجدنا الإمام ابن القيم يقول في كتابه في أحكام أهل الذمة إن المسألة فيها تسعة أقوال وذكر هذه الأقوال ومنها إن رأي عن سيدنا عمر إن تخير بين البقاء مع زوجها وبين مفارقتها وإن سيدنا علي قال هو أحق يعني لبضعها وإن الإمام الزهري وغيره قال يبقى على نكاحهما يبقيان على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان يعني ما لم يأتي حكم قضائي فرقهما الزوجية بقية العقد القديم ماشي وبل بالدراسة وجدنا انه في مش بس 9 اقوال 13 قول فبحبحنا على الناس بهذا
فيعني وحافظت على الاسر انها ما تتهدمش
ولم نقف في وجه الذين يريدون الاسلام خصوصا في الغرب اكثر من يدخل الاسلام من النساء النساء اقرب الى الاسلام من الرجال وكثير منهن متزوجات وذوات اولاد فماذا تفعل احيانا الوحدة تتصل امام المركز الاسلامي او المسجد الاسلامي وتقول للامام انا اريد ان اسلم ولكن عندي زوج واولاد ماذا افعل لا لابد ان تفارقي زوجك
تصرف نظر
يعني معناها صددنا عن سبيل الله ابقيناها على الكفر في نظرنا ويعني حتى انا اقول الاخ تخليها تسلم يعني وتموت على الاسلام ولو عصد بالزواج هذا يعني اما نقارن بين الاثنين الاسلام اولى
ودي طبعا فتوى يمكن اثرت عليك الناس
اثرت علي الدنيا والمجلس اللي افتى انما بيحملونا المسؤولية بصفتي ان رئيس
المجلس وإنني دفعت المجلس يعني لا لسنا أدفع يا قضية مناقشة. هذه القضية أجلت يعني ثلاث دورات يعني أجلت مرة واثنين وثلاثة وفي رابع دورة صدر القرار بعد أن أعطينا الفرصة لبحوث ودراسات ومناقشات أخذت حقها كما ينبغي يعني.
بارك الله فيك ربنا يجيك الصحة. كنت عايز اسال حضرتك سؤال في كتاب فقه الاولويات. طبعا عايزين نقول للساده المشاهدين ان كتاب فقه الاولويات ده كتاب رائد نتمنى ان كل مسلم يقراه في هذه الايام. يعني ده الكتاب الاسلامي لهذه الايام فقه الاولويات. حضرتك قلتم تحت عنوان اولويه, احنا بنتكلم بقى في الملكيه ومساعده الفقراء والى ذلك, اولويه العمل الاطول نفعا والابقى اثرا. قلت مثل منيحه العنز أو طروقة الفحل, ولم يحدث شرح لا لمنيحة العنز ولا لطروقة الفحل. ربما دي من كلمات أيام
الحديث في الحديث يعني الأحاديث
منيحة العنز
يعني فضلت الصدقة بمنيحة العنز أو طروقة الفحل. منيحة العنز إن الواحد يعني بدل ما يدي الواحد يعني قصعة لبن او كذا يديله منيحة عنز, يعني يديله عنزة تحلب له الاولاد.
منيحة من
منيحة يعني يمنحه منيحة العنز. يعني الصينيين عندهم مثل بدل ما تهديلي شبكة ما تهديلي سمكة اكلها, اهديلي شبكة اصطاد بها السمك
اكل على طول
لان هاكل الاكلة السمك دي مرة واحدة وتنتهي, انما لو تديني شبكة اصطادها هاكل كل يوم حر اصطاد. ويعني هذا بيديله منيحة عنز. العنزة تقعد تحلب له وبعدين بعد كده برضو يعني ممكن تحمل مرة اخرى وتجيب له يعني عنزة صغيرة او جدي صغير وتجيب له لبن تاني وهكذا. طرقة الفحل, الناقة التي يطرقها الفحل.
يطرقها يعني ايه؟
يطرقها يعني بلغتنا يعشرها يعني مش صغيرة وبيقول ايه ابن اللبون لا هو يعني ظهر فيركب ولا هو ضرع فيحلب. ابن اللبون اللي بقى لسه
يعني صغير,
صغير كده سنتين ودخل في التالتة لا هو له ضرع يحلب ولا هو له ضرع. انما الفروخة الفحل دي لا خلاص اصبحت يعني ما يعني مؤهلة لان يطرقها الفحل وتولد وتجيب يعني جمال صغيرة
او تخليه يغتني بقى تخلي الشخصية
تاني. فهذا الشيء الدائم النفع, كلما كان الانسان يتصدق بشيء أدوم نفعا وأطول عمرا يكون أفضل من حاجة اللي تستهلك. ولذلك ليه كانت الصدقة الجارية يعني من أفضل الأشياء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. صدقة جارية يعني حاجة يستمر نفعها, يعني السبيل يشرب منه الإيه الناس أو بير يشرب منه الناس يعني حاجة تستمر, او مكتبة يقرأ فيها الناس يعني شيء يدوم نفعه. كلما دام نفعه يظل ثوابه 100 سنة الناس ينتفع به يظل ثوابه 100 سنة وهكذا.
يعني حضرتك صاحب صيحة ادفع دولارا او الصرخة ادفع دولارا تنقذ مسلما, صيحة جميلة جدا ادفع دولارا فقط تنقذ مسلما, هل اثمرت هذه الدعوة يعني؟
هذه الدعوة كان لها سبب.
أيوه.
ما هو السبب؟ في سنة 1978 اجتمع المبشرون الامريكان البروتستانت في ولاية كولورادو, 150 من عتاة المبشرين وكان هدفهم معلنا يعني هو ايه تنصير المسلمين في العالم. هم اجتمعوا قبلها في مدينة بال او بازل في سويسرا سنة 77 بهدف تنصير العالم. كيف ننصر العالم؟ وبعدين بدأوا بتنصير الايه المسلمين يعني مش تنصير الشيوعيين او الملاحدة او الوثنيين او الذين لا دين لهم. بدأوا بتنصير الايه المسلمين وقدموا 40 دراسة حول هذا الموضوع ورصدوا لهذا الأمر 1,000,000,000 دولار. جمعوا مليارديرات بتوع أمريكا وكل واحد قالوا له عليك 1,000 واحد أو كل واحد يدفع 1,000,000. جمعوا 1,000,000,000 في جلسة وأنشأوا لهذا معهد اسمه معهد زويمر. زويمر ده أحد المبشرين الكبار الذي رأس المؤتمر التبشيري الذي عقد في القاهرة سنة 1906 وكان مقره في الخليج في البحرين والمنطقة دي. فأرادوا أن يحيوا ذكرى زويمر بأن ينشئوا معهدا متخصصا في تبشير المسلمين تنصير المسلمين باسم معهد زويمر. يعني معنى تنصير المسلمين يعني واحد حيروح غرب افريقيا او شرق افريقيا او جنوب افريقيا او اسيا او كذا هو يدرس هذه المنطقة يدرس العقيدة السائدة هي عقيدة اشعرية ولا سلفية ولا ايه الطريقة الصوفية هل هي نقشبندية ولا قادرية ولا شاذلية ولا المذهب السائد مالكي ولا حنفي ولا شافعي ولا اللغة السائدة زعماء القبائل يدرس كل شيء ويبعتوهم هؤلاء. فلما نشر هذا انا قلت طيب يعني حيأدوكم يعني عملوا هذا ورصدوا 1,000,000,000 دولار واحنا قاعدين ساكتين كده. فتكلمت في عدد من البلاد في محاضرات وقلت يعني يا جماعة يعني الا يوجد من ينادي المسلمين ان هم يجمعوا 1,000,000,000 دولار لا لأسلامة العالم دوكم عايزين ينصروا المسلمين ولا لأسلامة النصارى في العالم لا لحماية الوجود الإسلامي.
بارك الله فيكم أيها الإخوة الأخوات. نحن في ختام هذا اللقاء الطيب نشكر باسمكم العلامة القدير الدكتور يوسف القرضاوي ونختتم بكلمة الدكتور القرضاوي: لا يجوز أن يبقى في المجتمع المسلم من يضع يده على بطنه يشكو عضة الجوع وبجواره من يضع يده على بطنه يشكو زحمة التخمة. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلب القرية والكتاب انطلقا تيرا وتيرا يحسن بالإمام الله قال أمتنا العالم القرضاوي العلم وفيها الفقه وفيها نور القرآن فيها أشواك وشهود وورود وشرائق ووفاء واد وحب وضياء يا نبي الإنسان تحكيها بالإنسان الله قارب أمتنا العالم القرضاوي.